بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نرجع إلى مسائل الجد والإخوة تفصيلا. وكثير مما يذكره الفرضيون منها سنتجاوزه لأنه مجرد افتراضات، وقد يفهم الإنسان المسائل بالأمثلة القليلة فلا يحتاج إلى الإكثار منها. فنقول إن مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أول ما يبدأ به عادة في توريث الجد مع الإخوة، لأننا ذكرنا أن مذاهب الصحابة في ذلك ثلاثة. فمذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الجد إن كان معه أخوات أخذنا فروضهن. جدي كان معه، مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بعد همزة على الألف، أن الجد إن كان معه أخوات أخذنا نصيبهن. معناه إذا كانت معه أخت واحدة أخذت النصف، وإذا كان معه أختان فصاعدا أخذتا أو أخذنا الثلثين، وما بقي يأخذه الجد تعصيبا إلا أن ينقصه ذلك عن السدس، إلا أن ينقصه ذلك عن السدس فيفرض له السدس، يعطيه السدس فرضا. وما بقي يأخذه الجد تعصيبا إلا أن ينقص، إلا أن ينقص عن السدس فيفرض له السدس، معناه فينتقل من كونه عاصبا إلى صاحب فرض فيرث السدس. نعم. وإن كان معه، وإن كان معه أي مع الجد أخت لأبوين أي أخت شقيقة، وإخوة لأب أخذت الأخت فرضها، هي الأخت شقيقة فرضها، أخذت الشقيقة فرضها والباقي يتقاسمه الجد والإخوة. كان معه اللي هو الجد، أي كان مع الجد في المسألة أخت شقيقة وإخوة لأبي للميت، طبعا النسب كله للميت، فإن الأخت الشقيقة تأخذ نصيبها وهو فرضها أي النصف، وما بقي يقسمه علي بين الجد والإخوة. نعم، الإخوة لأبي، والباقي يتقاسمه الجد والإخوة إلا أن تنقصه المقاسمة، إلا أن تنقصه المقاسمة، إلا أن تنقصه المقاسمة عن السدس. لا، عندنا أخت شقيقة وإخوة. لا، وإن كان معه أخت لأبوين، معناه شقيقة، اكتب شقيقة احذفها لأبوين. لا، هذه تفسير، أي أخت شقيقة. نعم، هذه إخوة، ما هي أخت، إخوة، إخوة قطب تاء، وإخوة لأب أخذت شقيقة فرضها، وما بقي يقسمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين الجد والإخوة إلا أن ينقص ذلك الجد، إلا أن تنقص المقاسمة الجد، إلا أن تنقص المقاسمة الجد عن السدس فيفرضه له. وإن كان معه إخوة ليس فيهم صاحب فرض، معناه ليس فيهم أخت وحدها، مثلا الإخوة لأبنا أو إخوة شقاء، كان معه إخوة ليس فيهم صاحب فرض، إذا كانوا جميعا أشقاء أو لأب فيهم ذكور أو فيهم ذكور. نعم، ليس فيهم صاحب فرض بأن كانوا أشقاء أو لأب، كانوا أشقاء جميعا أو لأب جميعا فيهم ذكور بأن كانوا. أن هذه هي التي سبق ذكرها آنفا وهي التفسيرية. نعم. لا، هو الجد، الجد إذا كان معه إخوة أشقاء أو كان معه إخوة لأب وليس فيهم صاحب فرض، معناه ليس فيهم أخت. نعم، لا أب ما نتكلم عن الأب، نحن نتكلم جد.
جد
لا، هو شقيق مع الشقيقة، لكن بالنسبة هو شقيق مع الشقيقة، هذه مسألة واحدة يكون فيها شقيقا، لكن هنا مع الإخوة لأب نسبتهما للميت واحد. لا نعم، ماذا كتب؟ بأن كانوا أشقاء أو لأب وفيهم الذكور، أشقاء أو لأب وفيهم الذكور أو وفيهم ذكر، وفيهم ذكر قاسمهم الجد إلى السدس، معناه إلا أن ينقص عن السدس فيفرضه له، قاسمهم الجد إلى السدس، معناه إلا أن ينقص عن السدس، إلا أن تنقص ينقص بالمقاسمة عن السدس فيفرضه له، فينتقل من عاصب إلى صاحب فرض فيعطيه السدس. وإن كان معه أشقاء وإخوة لأب، وإن كان معه أشقاء وإخوة لأب، أشقاء عدد وإخوة لأب، سقط الإخوة لأب وقاسم الأشقاء إلى السدس أيضا، وقاسم الأشقاء إلى السدس، معناه إلا أن ينقص عن السدس فيفرضه له، يرحمك الله. وكذلك إن انفرد معه الإخوة لأب قاسمهم إلى السدس، إن انفرد معه الإخوة لأب قاسمهم إلى السدس، واضح الآن مذهب علي بن أبي طالب في توريث الجد مع الإخوة، لأن الإخوة العبرة فيهم إما أولا بالذكورة أو الأنوث، ثم بعد ذلك الشقاقة أو لأب، وبالنسبة للجد هو جدهم جميعا سواء كانوا إخوة الميت أشقاء أو كانوا إخوة له لأبي. فإن كان مع الأخوات المنفردات فهن ذوات فرض، ولم يكن معهن غيره فإنهن يرثن فرضهن ويرث هو ما بقي تعصيبا إلا أن ينقصه ذلك، فحينئذ فعصبهن. وإن كان نعم لا ما ينقصه، لكن إذا كان في صاحب فرض آخر مثلا، إذا كان في صاحب فرض آخر، وإذا كان معه إخوة أشقاء أو إخوة لأب فحسبه، فإنه يقاسمهم إلى السدس، فإذا نقصوه من مقاسمة عن السدس بأن كان الميت مثلا له ستة إخوة أو سبعة إخوة، فلو قاسمهم لكان نصيبه أقل من السدس، فلذلك يفرض له السدس ويرجع إليه ويتقاسمونهم فيما بينهم. وإن اجتمع لإخوة الأشقاء والإخوة لأب فنسبتهم إلى الجد واحدة، لكن نسبتهم إلى الميت ليست واحدة، فتعتبر القوة، فيسقط الإخوة لأب ويرث مع الجد الإخوة الأشقاء ويقاسمهم إلى السدس، معناه إن كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة فكل ذلك فيه المقاسمة، قاسمهم إلى السدس، لكن إن كانوا ستة أو سبعة أو ثمانية فإن المقاسمة ستنقص الجد عن السدس، وقد سبق أن الجد لا ينقص عن السدس بحاله، فحينئذ يفرض له السدس. واضح المذهب الآن؟ إذن نرجع إلى مذهب زيد تحت هذا. وخلاصة مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، المؤلف ذكر أنه يسير على مذهب زيد في بداية الكتاب، أفرضكم زيد. خلاصة مذهب زيد أنه إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض، إذا لم يكن مع الإخوة والجد صاحب فرض فإن الجد يعطى الأحظ له من المقاسمة وثلث المال. الأحظ له معناها الأكبر نصيبا، النصيب الأكبر من المقاسمة أو ثلث المال. معناه إذا كان معه أخ واحد فإنه يقتسم معه التركة، وهما عاصبان والجد النصف والأخ النصف. إذا كان معه ثلاثة إخوة فلو قاسمهم لنزل عن الثلث، فيأخذ هو الثلث ويترك الإخوة الثلاثة يقتسمون الثلثين. نعم نعم، فإن الجد يعطى الأحظ له من ثلث المسألة والمقاسمة، أو من ثلث المال والمقاسمة. وإن كان معهم صاحب فرض، مع الجد والإخوة صاحب فرض كالأخت والزوجة والجدة، وأقصد الأم إلى آخره رحمك الله. وإن كان معهم صاحب فرض وأعطي الجد فلا حظ له من المقاسمة فيما بقي أو ثلث الباقي، أو يأخذ سدس المال. المسألة تنقسم إلى قسمين فقط في مذهب زيد، إما أن يكون معهم مع الجد والإخوة صاحب فرض أو لا يكون. فإن كان معهم صاحب فرض فالمسألة محصورة في احتمالين، إلا إن خلا من صاحب فرض لم يكن في المسألة صاحب فرض، فالمسألة محصورة في احتمالين، إما أن يرث الجد الثلث وإما أن يقاسم بحسب الأحظ له. وإن كان في المسألة صاحب فرض فالمسألة فيها ثلاثة احتمالات، إما أن يرث السدس وإما أن يقاسم وإما أن يرث ثلث الباقي، وأي واحد من الثلاثة أحظ له وأكثر فإنه يرث به. لا، سدس المال من أصله. نعم، في منقسمة ما بقية أو السدس أو ثلث الباقي. وهذا هو الذي سار عليه المؤلف في نظره، هذا المذهب هو مذهب زيد. ومذهب ابن مسعود جمع بين المذهبين السابقين كما ذكرنا، هو تلفيق. خلاصة مذهب ابن مسعود أنه يقول كقول علي: إن كان مع الجد أخوات فقط. مع الجد أخوات فقط، علي هو الذي فرق في مذهبه بين إذا كان معه أخوات وكان معه صاحب فرض آخر، فأخذ ابن مسعود بمذهبه في هذا. قال: فإن كان معه إخوة فقط فإنه يقاسمهم إلى الثلث. يقول بقول علي: إن كان مع الجد أخوات فقط، فإن كان معه إخوة فإنه يقاسمهم إلى الثلث، معناه يقاسمهم إلا إذا نقصه ذلك عن ثلث المال. فإن كان معهم صاحب فرض، إن كان معهم صاحب فرض في الحالتين، معناه في حالة وجود الأخوات وحالة انفراد الإخوة، كان معهم صاحب فرض فإنه يقول كقول زيد، يقول بقول زيد. معناه الاحتمالات الثلاثة. نعم، إن كان معه، فإن كان معهم صاحب فرض فإنه يقول كقول زيد بإعطاء الجد لا حظ له من المقاسمة فيما بقي أو ثلث الباقي أو سدس المال. قد سبق قول زيد ثلاث احتمالات: يعطى الأحظ من المقاسمة وثلث المال والسدس، ثلث الباقي أقصد والسدس، سدس المال. إن كان معهم مع الجد والإخوة صاحب فرض في الحالتين معناه سواء انفرد الإخوة معه أو الأخوات. نعم واضح. إذن هذه هي المذاهب الثلاثة في المسألة. وبكلنا أخذ بعض العلماء كما سبق وكل له دليل. أما دليل الذين يرون عدم توريث الإخوة مع الجد أصلا فإنهم يرون أن الجد أب، أن الجد أب، والله تعالى يقول ملة أبيكم إبراهيم، ويقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة لأنهم لا يرون الجد والإخوة جهة، هذا مذهب أبي حنيفة كما سبق. نعم. ومذهب أبي بكر الصديق من الصحابة وبعض التابعين قد ذكرنا قضية، لكن في عد جهات التعصيب هو مذهب أبي حنيفة كما سبق. أما كيفية توريث الجد والإخوة فقد أخذ مالك والشافعي وأحمد بمذهب زيد، مالك والشافعي وأحمد والصاحبان أبو يوسف ومحمد بمذهب زيد بن ثابت في هذه المسألة. وتفصيل هذا المذهب هو مذهب زيد واضح جدا الآن مما سمعتم، لكن فيه كثير من الحالات، وهذه الحالات يمكن أن نلم بها إلماما سريعا. فنقول ملخص ذلك أن الإخوة إذا اجتمعوا مع الجد إما أن يكونوا من الأبوين، معناه إما أن يكونوا أشقاء فقط، أو من الأب فقط، أو من مجموع الصنفين فيهم إخوة لأب وإخوة أشقاء. فإن كان معه أحد الصنفين فقط فله معهم حالتان: الحالة الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض فله حينئذ معهم ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال، وضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثليه. وهنا هذا التقسيم سندخل فيه الأخت على أنها نصف، لأنها نصف السهم في الأصل لذكر من حظ الأنثيين، فإذا نقول أقل من مثليه، قد تكون أقل بنصف وقد تكون أقل بواحد، فلذلك نقول أقل من مثليه. نعم. إن كان معه أحد الصنفين فقط، معناه معه الأشقاء فقط أو الإخوة لأبين فقط، فله معهم حالتان: الحالة الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض فله حينئذ معهم ثلاث حالات. في الحالة الأولى، داخل الحالة الأولى ثلاث حالات: الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال، وضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثليه بأن يكونوا مثلا ونصفا فما دون ذلك، معناه بأن يكونوا أخوين وأختا فما دون ذلك، بأن يكونوا أخا وأختا، أو بأن يكونوا أخوين فقط، أو بأن يكونوا أخا وأختا فقط إلى آخر، أقل من مثله. نعم. بأن يكونوا مثلا ونصفا، أو مثلا فقط، أو نصفا فقط. وذلك منحصر في خمس صور: الأولى، الصورة الأولى جد وأخت، هذا نصف فقط، دع هذه حتى تمسح هذه، اكتبوها إن شاء الله. لا مسح هذه. إذا كان جد معه أخت فقط هذه نصف فقط، مثابة نصفه هو، فإنه ما لو إذا كان له هو ثلثين ولها هي ثلث، فالمقاسمة خير له. هنا هذه الحالة الأولى، هي الصورة الأولى من صور الحالة الأولى. الحالة الثانية أقصد، لا، الحالة الأولى أن يكون معه الأولى جد وأخت، أنا ذكرنا أنها خمس صور. الصورة الأولى جد وأخت، فله في هذه الصورة الثلثان، لأن المقاسمة خير له من الثلث وخير له من السدس. والصورة الثانية جد وأخ فله أيضا نصف المال، والمقاسمة هنا قيل له من الثلثي والسدس. والصورة الثالثة جد وأختان أو جد وأخ، هذه لا فرق بينها وبين الجد والأخ لأنه مثل واحد، فله في هذه الصورة النصف كالتي قبلها وهو أكثر من الثلث. والصورة الرابعة جد وثلاث أخوات أو جد وأخ وأخت، فجد والصورة الرابعة جد وثلاث أخوات معناه مثل ونصف، فله في هذه الصورة الخمسان وهما أكثر من الثلث، فالعدد الجامع للكسرين هو 15، فالخمسان أكثر من من الثلث، لا أقصد من الثلث الواحد، وهما أكثر من الثلث. نعم، لأن الثلثين 5 والثلث 6، أقصد لأن الخمسين 6 والثلث 5، ثلث 5 من 15 والخمسان 6، فالسدسان أكثر من الثلث. نعم، من 15، 6 من 15 خمسين، وهي أكثر من الثلث الذي هو 5. والصورة الخامسة هي نظيرة سابقتها تماما، جد وأخ وأخت، فهو مثل ونصف، فكذلك له الخمسان وهما أكثر من الثلث أيضا. إذن انتهت هذه الحالة الأولى، هذا سنبينه إن شاء الله على السبورة. هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى فيها 5 صور. نعم، أن تكون المقاسمة أحظ، المقاسمة تكون أحظ له في 5 صور. نعم، الخامسة نظيرة سابقتها أخ وأخت، معناه مثل ونصف، جد وأخ وأخت، معناه كان مع الجد أخ وأخت، فله حينئذ المقاسمة أحظ، كل هذه الصور الخمس المقاسمة بها أحظ. نعم، لا مع الجد، مع الجد، لا لا في مذهب زيد هنا زيد معلق عصب كلنا أخوه يساويها، والجد والأخريان لوليين. نعم، هؤلاء الشباب اللي قرأوا مختصر خليل ما عندهم مشكلة في هذا لأنهم يحفظون عصب كلنا أخوه يساويها والجد والأخريان لوليين. نعم، الحالة الثانية، لا الحالة الثانية من الحالة الأولى، الحالة الثانية أن تستوي له المقاسمة وثلث المال، وضابطها أن يكون الإخوة مثليه. نعم، وينحصر ذلك في 3 صور، الصورة الأولى جد وأخوان، والصورة الثانية جد وأخ وأختان، والصورة الثالثة جد وأربع وأخوات، فهو مثلين. في هذه الصورة لا فرق بين المقاسمة وأخذ الثلث، فيستوي له المقاسمة والثلث في هذه الصور الثلاث، فإن قاسم أخذ ثلثا وإن لم يقاسم أخذ الثلث أيضا. واختلف هل يعتبر حينئذ بالمقاسمة فيكون ورثه بالتعصيب، أو يعتبر بالثلث فيكون ورثه بالفرض، هل الفرض أقوى من التعصيب تركة؟ لكن لا فرق في الواقع، هذا خلاف لفظي صوري، فهو وارث للثلث سواء قاسم فكان عاصبا أو لم يقاسم فأخذ الثلث. الحالة الثالثة أن يكون ثلث المال أحظ من المقاسمة، أن يكون ثلث المال أحظ له من المقاسمة. لا، هذه كان مساويا. الحالة الأولى كانت المقاسمة أحظ، والثانية كانت المقاسمة مساوية للثلث، والحالة الثالثة كانت تكون المقاسمة أدنى وأحط. إيه نعم. لا، أن يكون ثلث المال أحظ له من المقاسمة. ثلث المال أحظ من المقاسمة، معنى المقاسمة أحط له من الثلث، فيأخذ فرضه، يأخذ الثلث فرضا. وضابطها أن يكون أكثر من ثلثيه، أن يكون الإخوة أكثر من ثلثي الجد. وهذه لا تنحصر صور هذه الحالة كما انحصرت صور الحالتين اللتين قبلها. فأقلها جد وأخوان وأخت، أو جد وخمس أخوات، أو جد وأخ وثلاث أخوات، إلى غير ذلك. لكن المهم فيها أن يكون أكثر من ثلثيه. وهذه الكثرة لا حصر لها، بحسب ما يهب الله من البنين والبنات، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فالمهم أنه هو هنا إذا قاسمهم فسيقبلونه قبلا فاحشا، لأنه سيكون بمثابة أحدهم فينزل عن الثلث نزولا بينا، فحينئذ لاحظوا له أن يأخذ الثلث فيكون وارثا بالفرض لا بالتعصيب. انتهينا إذن من الحالة الأولى. نعم، حالة وجود صاحب الفرض. نرجع الآن إلى الحالة الثانية، وهي أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض. الحالة الأولى كان منفردا بالإخوة والأخوات. الحالة الثانية أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض، وله معهم حينئذ سبع حالات. هذه الحالات السبعة هي تعين المقاسمة، وتعين ثلث الباقي، وتعين سدس المال، واستواء المقاسمة وثلث الباقي، واستواء المقاسمة، استواء المقاسمة وسدس جميع المال، واستواء ثلث الباقي وسدس المال، واستواء المقاسمة وسدس جميع المال وثلث الباقي. الصور سبعة. إما أن تكون المقاسمة أفضل له، وإما أن يكون السدس أفضل له فيتعين، وإما أن تستوي المقاسمة وثلث الباقي، أو أن تستوي المقاسمة وسدس جميع المال، أو أن يستوي الثلث ثلث الباقي وسدس المال، أو أن تستوي المقاسمة وسدس المال وثلث الباقي جميعا، فيكون هو مخيرا، ما في فرق بين الثلاث. وأمثلتها كالآتي: أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس المال، ومثال ذلك زوج وجد وأخ، أخ واحد مما كان فيه الفرض قدر النصف مثلا، هلكت هالكة عن زوج وأخ شقيق أو لأب وجد، فالزوج يرث النصف لأنها ليس لها فرع وارث، والأخ والجد يقتسمان النصف الباقية، فالمقاسمة خير له لأنه يرث بها الربع، فهو خير من ثلث الباقي وخير من سدس المال. فالربع خير من سدس المال لأن الربع أكثر من السدس، وخير من ثلث الباقي لأن ثلث الباقي سيكون به واحد من ستة سدس فقط، سيرث به السدس. نعم. فإذا هذه الحالة الأولى تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس المال، ومثال ذلك زوج وجد وأخ. والحالة الثانية أن يكون ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة ومن السدس، ومثال ذلك أم وجد وخمسة إخوة، فالأم ترث السدس لأن الميت له عدد من الإخوة، والإخوة الأشقاء خمسة، والجد سادسهم، فحينئذ يكون ثلث الباقي خيرا له من المقاسمة ومن السدس، لأنه إذا أخذ الثلث الباقي في الباقي خمسة أسداس، فخمسة أسداس فيأخذ سدس يأخذ ثلثها، فهو خير أنه إما لو أخذ سدسا واحدا. نعم إن شاء الله سنكتبها كلها، لكن أنتم تسمعونها الآن الاستيعاب ثم نبينها. فتكون المقاسمة حينئذ خيرا له من سدس المال ومن ثلث الباقي. والصورة الثالثة أن يكون سدس المال خيرا له من المقاسمة وثلث الباقي، ومثال ذلك زوج وأم وجد وأخوان، زوج وأم وجد وأخوان. فالزوج له ثلاثة، والأم لها واحد لأنها محجوبة من الثلث إلى السدس بالعدد من الإخوة، والجد إذا أخذ السدس هناك كان له واحد، والأخوان لهما واحد اقتسمان. نعم، فالسدس هنا أحظ له من المقاسمة، لأنه إذا كانت المقاسمة اثنين وهم ثلاثة سيكون نصيبها أقل من واحد من ستة، أقل من السدس، فيكون السدس أولى له. والحالة الرابعة أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي، كل مقاسمة مساوية لثلث الباقي تماما، ويكونان أحظ من سدس المال. ومثال ذلك أم وجد وأخوان، أم وجد وأخوان. فالإخوة هنا مثليه، فيستوي له المقاسمة وثلث الباقي، ما في فرق. لو قاسمهم سيأخذ ثلثا لأن معه أخوين هم ثلاثة، لو قاسمهم سيأخذ ثلث الباقي، وأصلا له ثلث الباقي، وهما أحظ من سدس المال. والحالة الخامسة أن يستوي له المقاسمة وسدس المال ويكونان أحظ له من ثلث الباقي، ويكونان أحظ له من ثلث الباقي، وذلك كزوج وجدة وجد وأخ. زوج وجدة وجد وأخ، فالزوج له النصف ثلاثة، والجدة لها السدس، والجد والأخ سيان قاسمه أو أخذه وسدسه نصيبه واحد على كل حال، لكن إذا أخذ ثلث الباقي سيكون أقل من واحد لأن الباقي اثنين. والحالة السادسة أن يستوي له سدس المال وثلث الباقي، سدس المال وثلث الباقي، وهما خير له من المقاسمة طبعا حينئذ. ومثاله زوج وجد وثلاثة إخوة، زوج وجد وثلاثة إخوة، فالزوج له النصف ثلاثة إخوة. هو إذا قاسم الإخوة حينئذ الزوج سيأخذ النصف. نعم، لو قاسمهم سيصل إلى الثمن. فإذا يستوي له سدس المال وثلث الباقي، يستوي له حينئذ السدس، سدس المال جميعا وثلث الباقي، لأن المسألة لو كانت من ستة فللزوج ثلاثة وثلث الباقي هو للجد وهو واحد من ثلاثة، والسدس أيضا هو واحد من ثلاثة من الستة. نعم، والحالة السابعة وهي الأخيرة من هذه الحالات السبع هي أن يستوي له الأمور الثلاثة، مقاسمة والسدس وثلث الباقي. نعم، زوج وجد وأخوان، فالزوج له النصف، والجد والأخوان إن اقتسما الثلاثة الباقية فهي بالتساوي، وأيضا ثلث الباقي مساوي، والسدس هو وهو. المسألة من ستة، للزوج ثلاثة وبقية ثلاثة، إذا شاء الجد أخذ واحدا منها وهو ثلث الباقي، وإذا شاء أخذ السدس وهو واحد من الثلاثة الباقية، وإذا شاء قاسم فله واحد من الثلاثة الباقية. نعم نعم، نكتب هذه الحالات، نكتب أمثلة سريعة، نكتب الفوق جد والإخوة. يرحمك الله. خط خط، أن لا يكون معه صاحب فرض، أن لا يكون معهم صاحب فرض، أو أن لا يكون في المسألة صاحب فرض. يرحمك الله. مسألة صاحب فرض، هنا أن يكون في المسألة صاحب فرض. سيان يكون كانوا أشقاء وكانوا ليابين، لكن ما يمكن أن يجمعوا يجتمعوا، إذا اجتمعوا حصلت المعادة وسنذكرها ما بعد. إذا كان معهم صاحب فرض، أن لا يكون معهم صاحب فرض، نبدأ بها. فهذه جعل فيها ثلاث صور، ثلاث خطوط. نعم. الحالة الأولى واحد، أو الأولى الخط، نعم اكتب الأولى. هو ما يحتاج صورة، اكتب فقط مقابل الخط، مقابل الخط فقط، أن تكون المقاسمة أحض، مقاسمة اكتب المقاسمة أحض، مقاسمة أحض، أحض معناه أكبر له حظا، مقاسمة أحض من ثلث المال، بأن كان الإخوة أقل من ثلثيه، من مثليه أقصد، بين قوسين بأن كان الإخوة بأن كانوا أقل من مثليه، إن كانوا لا ثلث أحظ، إن كانت المقاسمة أحظ له من ثلث المال. نعم ثلث المال، هو مع هذا مع ليس معهم صاحب الغرض، بأن كانوا أقل من ثلثه، من مثله أقصد. نعم تحتها مباشرة رقم واحد، جد وأخت، هذا نصف المثل. اثنين، جد وأخ، هذا المثل تماما، وأخ هذا المثل. ثلاثة، جد وأختان، هذا المثل كذلك تماما. أربعة، جد وثلاث أخوات، ثلاث أخوات معناه مثل ونصف. خمسة، جد وأخ وأخته، نفس جد وثلاث أخوات معناه مثل ونصف، جد وثلاث أخوات، جد وأخ وأخته، جد وأخ وأخته. هذه الصور الخمس مقاسمة فيها حظ له، لأنه لأن الإخوة لا يمثل، ليسوا مثليه، ليسوا مثليه، إما نصف المثل كالأخت فقط، أو مثل كالأخ فقط وكأختين، أو مثل ونصف كثلاث أخوات وك أخ وأخت. واضح الآن الصورة الوسطى، أن تستوي المقاسمة وثلث المال، وثلث المال بأن كانوا مثليه. مثليه بأن كانوا مثليه، كان الإخوة مثليه، مثل الجد مرتين، مثليه مثليه، ما هي مثلين؟ نعم مثليه. رقم واحد، هذه ثلاث صور فقط، ثلاث أمثلة فقط، ثلاثة فقط، جد وأخوان، هذا مثله تماما، جد وأخ وأختان رقم اثنين، جد وأخ وأختان رقم ثلاثة، جد وأربع وأخوات، هذا كانوا مثله تماما. نعم، جد وأربع وأخوات، لأن أربع أخوات كل اثنتين بمثابة الجد الثالث، أن يكون ثلث المال أحظ من المقاسمة، ثلث المال أحظ. بأن يكون بأن كانوا أكثر من ثلث مثله، كانوا أكثر من مثله، هذا غير محصور، ولكن من أمثلتها رقم واحد، اكتب غير محصورة، من أمثلتها أكثر من ثلثيه، أكثر بما في علم الله، لو كان له مئة أخ أو مئة أخ أو ألف أخ هذا كله محتمل، إذا كان هو من أولاد آدم أو من أولاد نوح أو نعم غير محصورة، أكثر من مثله. فأقلها من مثله هي غير محصورة، أقلها جد وأخوان وأخت، أو جد وخمس أخوات، أكثر من مثلين، مهم ما كان أكثر من مثلين، جد وأخوان وأخت رقم اثنين، جد وخمس أخوات رقم ثلاثة، جد وأخ وثلاث أخوات هذا أكثر من المثلين بنصف، ولو كانت أكثر من المثلين نعم، جد وأخ وثلاث أخوات، جد ثلاث أخوات وأخ، هذه ثلاثة أمثلة فقط، لكن هذه الثلاثة أمثلة زيادة على المثلين فيها بنصف فقط. نعم، إذا ننتقل إلى أن يكون في المسألة صاحب فرض، كان هو حين سبع حالات كثر الخطوط، تعين المقاسمة، الحالة الأولى تعين المقاسمة، تعين المقاسمة، تعين ثلث الباقي، أهلا هذه جعلها مقابل لها رقم اثنين، هي نعم تعين نعم، سنذكر الأمثلة بعدين، لكن سنذكر السبعة حالات السبعة ثم نذكر أمثلتها، تعين المقاسمة، تعين ثلث الباقي، تعين سدس المال، استواء المقاسمة وثلث الباقي، سدس المال، استواء المقاسمة، هذه في الوسط الآن، وصلت للوسط إن شاء الله، استواء المقاسمة وثلث الباقي، استواء المقاسمة وثلث الباقي، ليست أو، وثلث الباقي، استواء المقاسمة سدس جميع المال، سدس المال، استواء، استواء المقاسمة والسدس، سدس المال وسدس المال، الصورة التي بعدها استواء ثلث الباقي وسدس المال، استواء لا ثلث الباقي، ثلث لا ثلث الصورة الأخيرة الاستواء بين الجميع، استواء الاحتمالات الثلاثة هذه نعم أيوة، الصورة الأخيرة هنا نعم هذا الاستواء، الاستواء ثلث الباقي وسدس المال. كبر شوي خطوة. سدس المال. الصورة الأخيرة استواء، الاحتمالات ثلاث: معنى استواء المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال. استواء الاحتمالات الثلاثة: ثلث الباقي وسدس المال والمقاسمة. تكتب الأمثلة تحتها بسرعة. تعين المقاسمة هنا، تعين المقاسمة اكتب تحتها: زوج وجد وأخ، هاي تعين المقاسمة له. والحالة التي بعدها: أم وجد وخمسة إخوة، تعين ثلث الباقي، هاي ثلث تابع. أم وجد وخمسة إخوة، هذه أن يكون سدس المال أحض. أمثلة مثالها: زوج وأم وجد وأخوان، تعين سدس المال، تعين سدس المال، زوج وأم وجد وأخوان، زوج وأم وجد وأخوان. استواء المقاسمة وثلث الباقي مثالها: أم وجد وأخوان، وأخوان. نعم، تعين السدس: زوج وأم وجد وأخوان. استواء المقاسمة وثلث الباقي فيها أم وجد وأخوان، وجد وأخوان. لا، استواء المقاسمة وثلث الباقي، استواء المقاسمة وسدس المال: زوج وجدة وجد وأخ. استواء المقاسمة وسدس المال مثالها: زوج وجدة وجد وأخ، وأخ. نعم. واستواء ثلث الباقي وسدس المال، نعم، زوج وجد وثلاثة إخوة، زوج وجد وثلاثة إخوة. والصورة الأخيرة اللي يكون فيها التساوي بين الجميع: زوج وجد وأخوان، زوج وجد وأخوان. أظن الأمثلة الآن واضحة جدا. نعم. فتعين المقاسمة إذا كان الجد والإخوة معهما زوجون، فالزوج يرث النصف، والأخ الواحد مع الجد، الأخ الواحد مع الجد. إذا أخذ الجد ثلث الباقي فسينقص نصيبه، وإذا أخذ سدس المال فسينقص نصيبه. نعم، فالمقاسمة خير له. وكذلك تعين ثلث الباقي، أصلح هذا شوي، ثلث الباقي ثلث. نعم، خط منها يقول الصورة اللي قبلها. نعم، هذه مثل أم وجد وخمسة إخوة، فالأم لها السدس والإخوة ما شاء الله خمسة، فإذا كان هو سادسهم فتكون خمسة بينهم، فتكون المقاسمة مضيعة له، وكذلك ثلث الباقي، فكان السدس خيرا له، يأخذ واحد من خمسة، من الخمسة الباقية بعد السدس له. واستواء المقاسمة وثلث الباقي مثالها: أم وجد وأخوان، فالمقاسمة هي نفس ثلث الباقي، فالأم لها السدس، فإذا قاسم الجد الأخوين أخذ ثلث الباقي، وإذا لم يقاسمهما أخذ فرضا ثلث الباقي، لأن له اثنين فقط. نعم، استواء المقاسمة وسدس المال: زوج وجد وجدة وأخ، جدة وأخ. من هنا غيرنا الأم إلى الجدة، لماذا؟ لأنه ليس فيه عدد من الإخوة، لو كانت الأم هنا لأخذت الثلث، إذا نقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.